يسر إخوانكم في موقع الإسلام أن يقدم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في مجلس جديد من مجالس شرح عمدة الأحكام للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. ولا زالت هناك بقية يسيرة جدا نختم بها ترجمة الإمام، ثم نبدأ الليلة إن شاء الله عز وجل بالدخول إلى الشرح. وكان آخر ما وقفنا في الحديث عنده هو ما تعرض له الحافظ عبد الغني من محن وبلاء، وكان ذلك من يعني تقدير الله له ولطفه به ورفعه درجته، وقد كان دعا الله تعالى أن يصيبه مثل حال الإمام أحمد، فأصابه مثل حال الإمام أحمد، فرزق صلاة الإمام أحمد ورزق بلاء الإمام أحمد، ولا زال به البلاء حتى مات. فذكرنا ما جرى من بلائه في بلده أولا، ثم لما دخل أصبهان وقام عليه بيت الخجندي الأشاعرة بسبب كلامه في كتب أبي نعيم واستخراجه بعض الأخطاء التي كانت فيها في كتاب معرفة الصحابة، ثم بعد ذلك لما قرأ كتاب الضعفاء للعقيلي وأخذ إقراءه على الناس، قام عليه الأحناف بسبب ذكر أبي حنيفة في كتاب الضعفاء، وبعد ذلك لما دخل إلى الشام مرة ثانية رجع إلى بلده دمشق وكان له بها صيت حسن، جلس للإقراء وتسميع الحديث، فاجتمع حوله الناس فحسده أقرانه، فكلموا الناصح ابن الحنبلي حتى يجعل مجلسا في نفس مجلسه، في نفس الوقت اللي قاعد فيه الشيخ بيسمع الحديث على الناس، راح اتفقوا مع شيخ ثاني يقعد يتكلم في نفس المسجد حتى يشوش عليه. فالناصح ابن الحنبلي جه وقعد برضه، وبدأوا يجيبوا له الناس لغايه ما بدا يعني يشعر ان هناك اشكال، فاتفق الحافظ عبد الغني والناصح ابن الحنبلي ان هم يخالفوا بين الاوقات، انا اجي الظهر تيجي انت بالليل، ما المصلحه واحده يعني. وبالفعل تراضيا بذلك، فجماعه اصحاب الفتنه اللي هم حسدوا الحافظ عبد الغني بعثوا رجلا احمق في مجلس الناصح ابن الحنبلي، واخذ يسبه ويقول له أنت تحدث بالكذب وتأتي بأحاديث مكذوبة، فاتق الله. فأمسك وضرب وأهين في المسجد وتمت الفتنة، تمت المكيدة. ذهب جماعة حول الناصح بن الحنبلي وراحوا إلى الوالي وقالوا جماعة الحنبلة دول أتباع عبد الغني لن يسكتوا حتى تكون فتنة، أبو المطلوب أن يمشوا من دمشق وطردوهم برا البلد، بتلككوا يعني زي ما بيحصل كده الأيام دي. يقعدوا عايزين يعملوا اي فتنه في اي حاجه. ولهذا بنقول الاخوه احضروا، خذوا حضرتكم. جماعه العلمانيين واشياعهم واتباعهم عايزين يدبروا لاي مشكله ويزجوا فيها بالسلفيين او بالاخوان او بتيارات الدعوه الاسلاميه عشان يقولوا للناس كلها شوف دول بتوع فتنه بتوع مشاكل. طب المطلوب نطلب قانون فورا يصدر لتكميم الجماعه المرعبين دول واسكاتهم ودرء الفتنه مبكرا. فخذوا حضراتكم، هذا امر يدبر له ويريدون ان يبلغوه. عملوا الاضرحه ما نفعتش، قال لك طب قطع ودن النصراني ما نفعش، عملوا مش عارف ايه ما نفعش. عطول الناس الحمد لله يعني الناس عقلاء، عامه الناس عندها عقل، فلما تسمع الحق تدركه والحق ابلج والباطل لجلج، كلام مش مقنع يعني. فهم لا يزالون يحيكون هذه المؤامرات والمكيدات حتى يوقعوا بعض الناس في فتنه ويقول لك شوف دول يفعلوا الفتنه، جماعه الاسلاميين دول. طب والمطلوب المجلس العسكري يعجل بس يا الله يكرمكم قبل ما يولعوها، يعني لنا قرار بقانون ارهاب ليهم ولا يعملوهم اي حاجه يلمهم تاني علشان البلد هتضيع. ها؟ وللاسف مفتي الديار وهو طبعا الايام دي بقى خلاص عاد يكتب في نيويورك نيوز والواشنطن بوست فقط خلاص تغيرت الاحوال. ففي اخر مقال له في الواشنطن بوست يقول يعني ان البلد والحمد لله كويسه وان الثوره هتعمل تغيير، اللي هو مع الثوره يعني خد بالك كله عايز يركب. وبس المشكله كلها بس في الجماعه المتطرفين دول، دول هم المشكله صراحه الان في مصر. فبيستعدي عليهم العالم كله داخل والخارج. المشكله في الجماعه المتطرفين بيعملوا حاجات دي اللي هتولع بقى البلد. ولازم العقلاء، هم مين العقلاء يعني؟ هم العلمانيين والليبراليين والجماعه التايهين دول، لازم العقلاء يسرعوا بالاخذ على ايدي هؤلاء المتطرفين قبل ما تبقى بلد فتنه. خد بالك اياك اعني واسمعي يا جاره، وطبعا بتكلم كلام انه خلاص مش عارف يعمل ايه. كان الاول سعى سعيا حسيسا الرجل، وسعيه كان مشكور يعني في اغلاق القنوات الاسلاميه اللي هي كانت بتنشر الدين الصحيح، لانه ما كانش عارف يعمل لها حاجه. المد الصوفي او الجماعه دعاه الصوفيه الناس اصبحوا عقلاء كما قلت، كان ممكن يخير عليهم الكلام ده زمان في الاربعينات في الثلاثينات ما كانش يعرفوا حاجه عن دينهم. لكن النهارده مع انتشار العلم ما بقاش من السهل ان اي حد يضحك على حد ويلبسه العمه يعني، فالعمم قلت. فكان الحل العنف زي ما عملوا كده مع الحافظ عبد الغني يمنعوه. اتى بالحل عايزين يمشي من بلد ما يتكلمش تاني، وبالفعل عملوا كده. فالراجل قطع القنوات الاسلاميه وكان هو وكان يفتخر بهذا في برامجه، والحمد لله قدرنا نسكت الجماعه الارهابيين دول خلاص. طب الان رجعوا تاني وما عادش ليه حد يحتمي بيه، وما عادش حد واقف معاه من الجماعه بتوع السلطه النظام ولا امن الدوله ولا البتاع دي. فبدا بقى ايه؟ بدا قضيه الايه؟ التشويه المتعمد. فخذوا حضرتكم، لا تغتروا باي كلام يقال، وينبغي كما قلنا قبل ما نسمع كلام اي حد نعرف ايه خلفياته بتكلم كده ليه؟ فقالوا احنا عايزين ان عبد الغني المقدسي يمشي، يمشي من البلد. وقامت الفتن. المهم الراجل يعني بعد مزيد من الاشكال ضاقت نفسه، قال والله ما انا عايز اقعد في دمشق. وقال اروح مصر. وجاء الى مصر. كان في هذه الاونه الملك العزيز صاحب مصر جات له كتب من الجماعه المهوشين دولي، الحد هيجي لك راجل مش كويس وراجل عامل فتن في دمشق ومبهدل الدنيا وهيوجع دماغك. وكان الملك العزيز بصطاد ساعتها طالع في رحله صيد، قال لما ارجع انا هقول له معلش هطرده من مصر. فقدر انه شب به فرسه فالقاه فسقط صدره ومات. الله تعالى يدافع عن اوليائه، ودي مش اول مره، دي على طول الخط. وكلكم تذكرون ما فعله الامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى لما المامون توعده واخذه والي بغداد اسحاق بن ابراهيم وقيده وبعث به الى الشام ليرسل به الى طرطوس حيث يقيم المامون يومئذ، وهو على بعد ليله من المامون بلغه على لسان الوالي قال له يا احمد ان المامون حلف بقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقطعن رأسك إن لم تجب. لو ما سمعتش الكلام وقلت الغلط الباطل اللي هو عايزه، الراجل أقسم بقرابته من رسول الله، هو ابن عم النبي. جماعة العباسيين هؤلاء أولاد عم النبي صلى الله عليه وسلم. فأحمد رفع يديه إلى السماء وقال: يا رب، بلغ من صبرك عليه أن يفعل هذا بأوليائك؟ يعني أنت تمهله إلى متى؟ أبلغ من صبرك عليه أن يفعل هذا بأوليائك؟ فمات المأمون في ليلته ولم يصبح، ورجع أحمد إلى بغداد. سفيان الثوري يوم كان أيضا في مكة والمهدي، المهدي كان سفيان هرب منه لأن المهدي كان يريده أن يلي القضاء، ومش المهدي بس، ده أبو جعفر المنصور والمهدي وكل اللي كانوا عصروا سفيان من الخلفاء كانوا عايزينه يلي القضاء، وهو يقول لهم: لا أفعل، شكرا، مشكرين. وكان الخلفاء ساعتها المهدي أو أبو جعفر كانوا أعلم من أكبر عالم النهاردة، الخلفاء ساعتها كانوا من كبار العلماء اللي عندهم دين قوي يعني، ومع ذلك العلماء كانوا بيهربوا منهم، خايفين على دينهم، هو دين ده دين ده رخيص، ده غالي قوي، أضيعه ليه مع واحد؟ ولا عشان أفرج أمله لما هو حضرته بقى موظفني ومشغلني ومسكني أكبر منصب ديني في البلد، فلما يجي كده في فترة ولا في قضية هقول له حرام، أزعل حضرته يعني؟ ما أبحث أشوف له وجهين ولا حاجة فيها قولان، أو أقول له حلال 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 وتمشي، خد بالك. فسفيان كان هربان، وفي الآخر راح هرب في قعد في بيت النساء بمكة، وعلم المهدي بمكانه فبعت له الخشابين، جماعة اللي هينصبوا بقى الخشب اللي هيصطبوه عليه، وأقسم لا يصطبن. قال الراجل دوت مش هيجيبها البرد، وصدق نفسه ولا ايه؟ والله لا يصطبن، همسمره بالحديد على الخشب وأموته، عشان يبقى عبرة لكل واحد يعترض على كلامه. وسفيان لما ضاق به الأمر وعلم بذلك ونصب النصابون الخشب، عملوا الخشب والدنيا ظبطت خلاص وبيجيبوه، ذهب سفيان وتعلق بأستار الكعبة وقال: برئت منه إن دخلها. هو يدخلها يلجأ إلى ربه ويستغيث به ويدل على ربه ويقسم على ربه يعني، ويقول: ما يدخلهاش، ما يجيش هنا. فمات المهدي في الطريق، مات مش هزار، ولم يدخل مكة ونجى سفيان. إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، رب أشعث أغبر ذي الثمرين مدفوع بالأبواب لا يؤبه له. شكله مش عاجبهم، يقول لك ده شكله كده يعني مش من الجماعة الوجهاء، ده راجل درويش وعايش الدور ومالوش في المدنية ولا في الحضارة، ولا يستخفون به، ولكنه عند الله تعالى من الكبار. ويؤتى بالرجل السمين فيوزن عند الله فلا يزن عند الله جناح بعوضة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يؤتى بالرجل الحنيز التخين العمال دوت قاعد بياكل ومضيها نوم ومن اهل الترف، فيوزن عند الله فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وقدم عبد الله بن مسعود اسقل في الميزان من احد، وكانت قدمه مثل الاراكة، حمزة العصاية كده رضي الله عنه، وكان اذا رقت شجر الاراك ضحك منه الصحابة، حكم من ايه؟ من خفة ساقيه ودقتهما، رجل رفيع قوي، فالنبي يقول: تضحكون من خف من دقة ساق عبد الله، والذي نفس بيده انها اثقل عند الله من جبل احد. فالله تعالى يدافع عن الذين امنوا، وعشان كده الله تعالى قضى ان جنده هم الغالبون. ف الراجل ده توعد الحافظ عبد الغني، ما ملحقش يبلو، فتولى ولده وكان صبيا صغيرا، فجاء الافضل من صرخد واخذ مصر، تولى خلافة مصر وبقى سلطان مصر، السلطان الايه؟ الافضل خلاص. وكان الافضل هذا يجل الحافظ عبد الغني، فأكرمه غاية الإكرام، وبعث به معه كتابا إلى مصر ليكرمه أهلها ويحتفون به. وكان فدخل الحافظ عبد الغني مصر واحتفى به أهلها، وأخذ ينصب مجالس التدريس والإفتاء والتسميع، وشرفت به الديار المصرية رضي الله عنه. بعدين بعد كده الأفضل راح لحصار دمشق، وخلف عمه الملك العادل على مصر. الملك العادل ما كانش يعرف قوي قدر الحافظ عبد الغني. لكن قعد بقى الجماعة اللي هم الحسد برضو إياهم تسلقون يروحوا يجوا في الكلام ويشون به وبيعملوا بيسوي وراجل ما بيخافش من حد ومش عامل لك حساب يا مولانا وبيقولوا اللي هو عايزه مش ببص إيديك زي الناس والعك ده. فالملك الكامل عزم على إخراجه قال يمشي من هنا هيقعد دماغنا دي ما الملوك تشتري دماغها مش هيقاتل عن دين الله يعني لا على السلام. فاعتقل عبد الغني في بيته أسبوعا حبسوه في الدار أسبوع اعتقال. ويقول كانت امرأة إلى جانب داري تدعو بالليل تقول بالسر الذي أودعته قلب موسى حتى قوي على حمل كلامك ادفع عنا. قال فسمعت دعاءها فأعلمني فكنت أدعو به ففرج الله عني في نفس الليلة خلاص. وقال إيه بعد كده تولى الكامل. فالكامل لما صار ملك مصر أو سلطان مصر جانوا برضو الجماعة إياهم المجرمين دولي وراحوا يستقوا به على الحافظ عبد الغني وقالوا له انها هنا رجل تقيه سيء الاعتقاد وحاجة يعني خارج عن الدين. فيقول الشجاع ابن ابي ذكري الامير يقول قال لي الملك الكامل يوما ها هنا تقيه قالوا انه كافر. يقولوا كنت قاعد مرة مع الملك الكامل فقول له فينا واحد تقيه بقول عليه كافر. فقلت فقيه كافر لا اعرفه فبتجي ازاي بفقيه كافر يعني ما اخدش بالي والله. فقال لي كامل انه محدث ده بقول هو حافظ من حفاظ الحديث الكبار. فقلت كانك تعني الحافظ عبد الغني المقدسي. قال ايوه هو دوت هو الرجل ده. فقلت له ايها الملك شفت كلام العقلاء المنصفين اللي بيفهم بقى. قلت له العلماء صنفان احدهم يطلب الدنيا واحدهم يطلب الاخره ماشي. قال لي جميل. قلت وانت باب الدنيا انت اكبر رجل من اهل الدنيا الان اي حد عايز دنيا بروح لمين روح لحضرتك مش كده. قال نعم. قلت هل رايت عبد الغني قط جاء اليك عمره دخل عليك خاصه وطلب منك حاجه. قال لا هم الذين ياتون. قال اذا عبد الغني ليس كما يقولون. لا ده لو كان راجل بتاع دنيا وعايز يعمل بها دور وعايز يبقى راجل ذو مناصب ويتولى رئاسه ولا عايز يبقى قريب من هذا او ذاك كان بقى صاحبك كان جالك قاعد يقول لك مش عايز فتوى ببلاش مش عايز كان جاي يدلل على بضاعتي عندك. لكن ده عمره ما دخل عليك خطوه ولا عايز يشوف وشك اصلا. فكيف يكون هذا صاحب دنيا وهو ينأى عن باب الدنيا الملك. فقال ايها الملك العلماء واحدهم يريد الدنيا والاخر يريد الاخره وانت باب الدنيا. فهذا الرجل جاء اليك وتشفع بطلب اليك عمره جالك وطلب منك حاجه. فقال لا. فقلت والله هؤلاء يحسدونك. فهل في هذه الدنيا ارفع منك في الدنيا في حد هنا فوقك في بلد ناحيه المناصب الدنيويه؟ قال لا. قلت وعبد الغني ارفع اهل الدين اليوم في مقامك لكن في اهل الدين ملك العلماء يعني. فقال جزاك الله عني خيرا كما عرفتني. كويس انك انت قلت لي الملوك احيانا مش عارفين حاجه مشغولين بسياسه وبحاجات كثيره وبيثقوا في اي حد اللي جنبيهم ايه رايك فانوا لا لا الناس وحشين قوي يا باشا دول ناس مجرمين يا ريس. فخلاص الريس دول عنده ثقه ومش هيضحكوا عليه واخد بالك فيمشي وراه زي ما بيقول لك ان هو كان راجل عايز يتنحى يعني بس كان عزم ده قال له ان الناس بتحبك يا ريس. قال له والله ما نزعلهم ده انا قاعد على قد بلدنا موتهم على قلبهم ازعلهم انا ممكن استحمل شوي قاعد كمان حتى اخر قطره من دم. فالراجل ايه بيسمع من اللي حواليه وخلاص ما بيشوفش بنفسه. فالملك بيقول له جزاك الله خيرا كما عرفتني ثم بعثت رقعه اليه اوصيه به فطلبني فجئت. وإذا عنده شيخ الشيوخ ابن حموية وعز الدين الزنجاري. فقال لي السلطان نحن في أمر الحافظ. احنا نتكلم لسه في موضوع الحافظ عبد الغني برضو الناس قولي وقالوا لي ده راجل وحش مش عايزين يهمدنا. فقال له تاني مرة ثانية نفس الرجل اللي هو ابن ذكر دوت. قال أيها الملك القوم يحسدون والله بيحسدون وهذا الشيخ يعني شيخ الشيوخ اللي هو الزنجاري دوت بيننا وحلفت هل سمعت من الحافظ كلاما يخرج من الإسلام؟ فقال رجل لا والله ما سمعت عنه إلا كل خير أبدا. وتكلم ابن الزنجاري فمدح الحافظ بمدح شديد جدا وقال ما رأيت منه ولا من تلاميذه إلا كل خير، وأنا أعرفهم ما رأيت مثلهم أصلا. فقلت وأنا أقول شيئا آخر لا يصل إليه مكروه حتى يقتل من الأكراد 3000. أنا خد بالك الرجل دوت ليه شعبية جارفة خاصة عند الناس الأكراد دولي، لو حد حب يهوب ناحيته حيفدي 3000 برقابهم. فقال الملك الكامل لا يؤذى الحافظ. فقلت اكتب بهذا كتابا، اكتب بهذا قرار ملكي. فكتب بهذا قرارا ملكيا وقع عليه. ومع كل ذلك لم يترك الرجل في حال. حصل مرة كده وقعدوا قعدة وجابوا الحافظ عبد الغني وناظروه في العقيدة مع المشايخ بتوع الأشاعرة، وكان الكامل أشعري. فقالوا له قل اعتقادك يا عبد الغني. فقال أقول كذا لقول الله تعالى كذا، وأقول كذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وأقول بكذا لقول الله كذا، وأقول بكذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا. فلما رآه الكامل يقول هذا قال أيش أقول في رجل يقول بقول الله وقول رسول الله؟ طب أرد عليه أقول له إيه؟ ما بيقولش حاجة من مزاجه، بيقول لك أنا بقول كذا لأن ربنا قال كذا، ويأتي بنص كلامي هذا من كتاب الله، وأقول كذا ويأتي بنص كلامه من الحديث. فأرد عليه أقول له إيه دوت؟ مفيش رد، الرجل ده كلامه ثقة إنه بينقل عن الله وعن رسوله. ومع ذلك ظل به هذا الحال حتى توفي رحمه الله عز وجل. طبعا الحافظ كان له فراسة شديدة وكان له كرامات، والأولياء لهم كرامات نحن نؤمن بها ونعتقدها، لكن الكرامات اللي هي التي يدل لها الكتاب والسنة، مش كرامات بعض جماعة المخرفين اللي بترك الهواء وبتفتح المية والحاجات العجيبة دي خلاص. وطبعا الرجل توفي على رأس 600 من الهجرة، ورؤيت له منامات كثيرة يمكنكم أن تطالعوها في ترجمته في سير النبلاء الحافظ الذهبي، ولا أريد أن أطيل أكثر من ذلك في ترجمته، فعندنا كتاب يعني طويل نريد أن نقف معه. هذا قبل فيه كفاية إن شاء الله عز وجل ترجمة الحافظ عبد الغني، ونبدأ الآن إن شاء الله سبحانه بقراءة كتابه عمدة الأحكام، ثم نعلق عليه بشرح الحافظ المجتهد الكبير ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، وسنسلك في ذلك المسلك الذي كان معهودا عند السلف وعند الخلف، وهو أن يقرأ قارئ الكتاب ثم نقف عند مواضع الإشكال منه نبينها على وجه يعني ما تتم به الفائدة إن شاء الله عز وجل. ده يستدعي إن عامة الحضور إن شاء الله ينبغي أن هم يحضروا معهم كتاب إحكام الأحكام لشرح عمدة الأحكام للإمام الحافظ ابن دقيق العيد، وهو مطبوع في مكتبة السنة في وسط البلد تحقيق العلامة المحدث الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى. يا ريت الجميع يحضر معه هذا الكتاب ليمكنه المتابعة، وحتى يعني يدرك أين نقف وأين نسير. فنبدأ الآن ونقرأ أخونا الشيخ كارم حفظه الله تعالى مطلع الكتاب ومقدمة المصنف، ثم نتلوه بالشرح والتعليق. فضل بارك الله فيك. ليس هناك مفيش مايكروفون جاهز ولا مايكروفون؟
الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأخيار الأخيار. أما بعد فإن بعض الإخوان سألني استفسارا من نفسي في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ومسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري البيتاوي فأجبته إلى سؤالي رجاء من فعل به وأسأل الله تعالى أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو قرأه أو حفظه أو نظر فيه أن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه في جنات النعيم فإنه حقنا أو نحن
بارك الله فيك. بدأ المصنف رحمه الله تعالى كتابه بمقدمة تبين مقصوده من هذا الكتاب على عادة المصنفين العام الأغلب من المصنفين لا سيما المتأخرون منهم يذكرون في مقدمات كتبهم مقدمة تنبئ عن مقصودهم وتبين السبب الداعي إلى تصنيف الكتاب وشرطهم في هذا الكتاب وكيف ساروا فيه وتقسيمه وشيئا من ذلك، ولا يكاد يخلو كتاب من كتب المتأخرين من ذلك، والمتقدمون كثير منهم على ذلك أيضا، لكن منهم جماعة لم يفعلوا ذلك، يعني الإمام الحافظ الكبير أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري لم يبدأ كتابه الصحيح بأي مقدمة، بل بدأ الكتاب بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، وذكر باب أو ذكر بدء الوحي، بدأ الكتاب بهذا ببدء الوحي، ولم يذكر قبل ذلك أي مقدمات سوى البسملة فقط، ولذلك عكف الناس زمانا ودهرا طويلا يريدون أن يفهموا مقصده، فعندئذ اللي عايز يعرف مقصد الإمام يضطر أنه يقرأ الكتاب كله ويبدأ يتدبر صنيعة في كل مقطع منه، كان قصده بدي إيه وليه عمل دي كده، ويقعد بقى إيه يستنبط. فده كان يفعله بعض السلف وكان قصدهم من ذلك شحذ الهمم، كان القصد شحذ الهمم وتشغيل الطلبة عشان مش كل حاجة ياخدوها كده سهلة، وكمان قصدهم اغلاق هذا الفن على غير اهله، عايز يخليه صعب، فهو بيقول الكتاب وسايب المقدمة والاصول والتفاصيل ما بيقولهاش عشان اللي ما يفهمش في الفن ده اصلا ما يقراش يسيبه يمشي، فيصير العلم قاصرا على اهله، وده كان مقصد جماعة كما قلت من السلف في تصرفاتهم وفي تصانيفهم، كالبخاري مثلا فهو ما كتبش اي حاجة في المقدمة، بدا على طول بالحديث سردا، وكذلك ايضا الامام احمد في المسند ما قالش حاجة خالص، بدا على طول المسند، وجماعة كما قلت كثيرون من اهل العلم ما بدأوا كتبهم باي مقدمات، ده كان في زمان المتقدمين في القرون المفضلة الثلاثة الاولى، لا تكاد تظفر بمقدمة على الكتب الا يسيرا، وكان لعل الأكثر أنهم لم يكونوا يقدمون كما ذكرت لأسباب منها جعلوا هذا العلم قاصرا على أهله فما يقولش مراده، وكذلك فالذي يقرأ كتاب التاريخ الكبير للبخاري لا يجد له مقدمة، مش مقدمة تقول هو عمله ليه وإزاي وإيه الفكرة وإيش معنى جاب ده كده وده كده، ولما يقول دي يبقى قصده إيه، لما يقول دي يبقى قصده إيه، ما قالش اشتغل دخل على الكلام على طول ترجمة النبوية ثم دخل في المحمدين وبدأ يكمل عشان الطالب مش أي حد يقرأ هنا، واللي ما يفهمش يمشي، فظل العلم قاصرا على أهله. كان الجماعة في المقابل يبدأون كتبهم بالمقدمات من باب تيسير العلم، زي تلميذ البخاري الإمام مسلم فإنه بدأ كتابه الصحيح بمقدمة مطولة شرح فيها كثيرا من أمور الاصطلاح وشرح فيها كثيرا من مقصده في الكتاب وترتيب الكتاب وكيف سيصنع وأمورا كثيرة جدا، وعلى هذا النمط اللي هو ذكر المقدمات المفصلة صار الخلف أجمعون، صار كل المصنفين من الخلف تقريبا لازم يقدموا لكتبهم بمقدمة قلت أو كسرت طالت أو قصرت يقصدون من ورائها بيان ترتيب الكتاب كما قلت وشرطهم فيه ولماذا صنعوه. فالحافظ عبد الغني يبين في هذه المقدمة أنه إنما ألف هذا الكتاب اللي هو عمدة الأحكام بناء على طلب بعض الناس منه، بعض الإخوان يعني الطلبة قصده في أن يصنف كتابا مختصرا يجمع فيه أحاديث الأحكام. فإن المعلوم أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تشتمل على مواضيع كثيرة، ففيها في الزهد وفيها في الرقائق وفيها التفسير وفيها الترغيب والترهيب وفيها الأحكام وفيها غير ذلك، أبواب كثيرة جدا. وأحاديث الأحكام منها هي الأحاديث التي تدور عليها أحكام الشريعة، الحلال والحرام، المسائل الفقهية يعني. وهذه الأحاديث المتعلقة بالأحكام الشرعية اللي هي يحتاجها الفقيه ليست كثيرة، ليست كثيرة، بل هي من الممكن حفظها واستحضارها على كل مبتغي للفقه. وهذا الجمع الذي جمعه الحافظ عبد الغني المقدسي قصد فيه شرطا، كان لي في شرط، لم يجمع كل أحاديث الأحكام الموجودة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جمع منها ما كان في الصحيحين فقط، ما اتفق عليه الشيخان، وذلك أن الصحيحان هما أعلى الكتب رتبة، أعظم كتابين وأصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل هما صحيح البخاري ومسلم، وعلى هذا أجمعت الأمة قاطبة لم يشذ عنها أحد. فجماعة اللي بيجوا النهاردة يتكلموا عن الصحيحين ويبدأوا عايزين اللي بيطالب بتصحيح الصحيحين وتصفية الصحيحين، هؤلاء قوم خرجوا وخرقوا الإجماع ولا يقام لهم وزن ولا معنى لكلامهم أصلا، لا سيما أنهم ليسوا من أهل العلم، لا تكاد ترى أحدا من أهل العلم بالشريعة ينطق بهذا الكلام الهزل إن الصحيحين فيهم أحاديث موضوعة وسقيمة، هذا كلام لا يقوله إلا المتخلفون عن قطار الشريعة الجاهلون بكل أحكامها كبيرها وصغيرها. فدي علامة يعني أي حد تسمعه يتكلم في الصحيحين فاعلم أنه جاهل، لأن أهل الصنعة متخصصون وأهل الشريعة قاطبة متفقون على أن الصحيحين أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل. فذكر الحافظ عبد الغني أن بعض الإخوان سأله اختصار جملة من أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الشيخان. يبقى موضوع الكتاب يا جماعة هو أحاديث الأحكام فقط، فلو واحد ما شافش حديث في التفسير ما يقولش ما جاش ليه، ما ده مش موضوعه خلاص. وكمان شرط، ممكن تلاقي حديث في الأحكام في الباب مش موجود معانا لأنه مش في الصحيحين، يبقى في شرطين للرجل في الكتاب. شرط الأول أن يكون الحديث حديث إيه؟ أحكام، يعني متعلق بالأحكام الفقهية الشرعية، وأن يكون في أحد في الصحيحين متفق عليه. يعني إيه متفق عليه؟ المتفق عليه هو الحديث الذي يرويه الشيخان البخاري ومسلم من نفس من طريق نفس الصحابي. يعني لو انا عندي حديث يروي ابو هريره بيقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وحديث يروي انس بن مالك المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وحديث ابو هريره في مسلم وحديث انس في البخاري نفس المتن لكن في مسلم من حديث ابي هريره وفي البخاري من حديث انس، يبقى لا متفق عليه. شرط المتفق عليه أن يكون اتفقوا على الصحابي، يكون من نفس طريق الصحابي، وده غير رواه البخاري ومسلم. رواه البخاري ومسلم ديت معناها ايه؟ ان هم رواه خلاص من نفس الصحابي من غير نفس الصحابي، المهم ان هم رواه نفس هذا المتن. يبقى هل هناك فرق بين رواه البخاري ومسلم واتفق على روايته الشيخان او متفق عليه؟ في فرق بينهم؟ اه طبعا في فرق، كل حاجة عند أهل العلم لها ضابط، مسائل مش سايبة. فمثلا شيخ أو عالم يقول رواه البخاري ومسلم معناه أنهما رويا هذا الحديث المتن دوت بغض النظر بقى الصحابي مين، خلاص؟ طب متفق عليه يبقى لازم البخاري ومسلم رووه من نفس الطريق، من نفس الصحابي يعني. سنقوله متفق عليه. خلاص، فالحاجات اللي معانا في عمدة الأحكام كلها متفق عليها. وأهل العلم لما قسموا الصحيح، ما الصحيح درجات، عندنا الحديث صحيح، في حديث صحيح وحديث إيه ضعيف، أو بمعنى أدق حديث مقبول وحديث مردود، حديث مقبول وحديث مردود. الحديث المقبول دوت ليه قسمين كبيران، الصحيح والحسن، الصحيح والحسن، وكل منهما له مراتب. فأعلى مراتب الصحيح المتفق عليه بعد المتواتر، يعني أعلاهم المتفق عليه، ما اتفق على إخراجه البخاري ومسلم، ده أعلى حاجة. خلاص، ثم يليه من فرد به البخاري، ثم من فرد به مسلم، وهكذا. وبعدما ذكر الرجل شرطه في الكتاب الذي ذكرناه، دعا الله عز وجل أن ينفعنا، ينفعه وينفعنا وينفع السامع والكاتب والقارئ والحافظ والناظر فيه، وسأل الله أن يجعله خالصا لوجه الكريم، وكأن الله تعالى قد استجاب لدعائه، ولهذا بقي هذا الكتاب على صغر حجمه. الكتاب كله لا يصل 500 حديث، لا يبلغ 500 حديث، 400 وكسر، فهو بالنسبة لمجمعات الأحاديث كتاب صغير جدا، ومع ذلك كتب له القبول، فشرحه علماء كثيرون جدا من شتى المذاهب، حنبلة وشافعية ومالكية وأحناف، توفر الناس على شرحه وحفظه، وانتشر انتشارا شديدا في عصر المصنف وبعد عصره، فبدأت الشروح عليه من بعد حياة المصنف بقليل، بدأ كله يشرح الكتاب، وهذا إن دل فإنما يدل على أن الله تعالى قبل هذا الكتاب، ولهذا كتب له القبول في الأرض. فدعاء المصنف ربه أن يجعله خالصا لوجهه الكريم نظنه أنه قد استجيب، ونبشر أنفسنا أن الله يستجيب ما قبله، اللي هو أن ينفعنا به، فمن كتبه أو سمعه أو قرأه أو حفظه أو نظر فيه، نسأل الله تعالى ذلك، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل.
بسم الله الرحمن الرحيم، رب أعن ووفق، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. الحديث الأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
حسن، بارك الله فيك. ذكر الإمام في مطلع كتاب الطهارة، قال: كتاب الطهارة، وذكر في مطلع كتاب الطهارة حديث عمر بن الخطاب في الأعمال بالنيات. وقد جرت عادة كثير من المصنفين أن يبدأوا كتبهم بهذا الحديث، حتى إن كثيرا منهم ذكر أنه ينبغي لكل من صنف كتابا أن يبدأه بهذا الحديث. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى في مطلع كتاب الصحيح أول حديث ساقه في الصحيح هذا الحديث، مع أنه كان يتكلم عن بدء الوحي، وقبل أن يسوق أحاديث بدء الوحي، حديث الحارث بن هشام وحديث السيدة عائشة وحديث ابن عباس وحديث جابر، الأحاديث التي جاء ذكرها البخاري في بدء الوحي هذا، قبل أن يسوقها ساق حديث عمر الأعمال بالنيات، مع أن عمليا الحديث يعني من وجه مباشر ليس له علاقة بالباب، وكأن البخاري أخذ بقول مشايخه الذين ذهبوا إلى أنه ينبغي على من صنف كتابا أن يبدأ بهذا الحديث. لماذا؟ حتى يحسن نيته، تذكير له بحسن النية، فإنه ما هنالك شيء على وجه الأرض أعظم من طلب العلم وأجل مثوبة في الآخرة، لكن لمن طلب به وجه الله عز وجل. وهذا الحديث الذي ساقه الحافظ قبل الخوض في شرحه هذا الحديث رواه البخاري في مواضع من صحيحة في 7 مواضع. وفي كل موضع البخاري عادته عندما يكرر الحديث في الصحيح كلما يكرر الحديث يأتي فيه بفائدة، يأتي بلفظ آخر للحديث، يأتي بسياق إسناد آخر، يبين شيئا جديدا في فائدة. لا يكاد يكرر البخاري حديثا في صحيح إلا لفائدة في الإسناد أو في المتن، وهو يفعل هذا كثيرا. البخاري مشتهر بتكرار الأحاديث في الأبواب لأنه بيقطعها أحيانا، وهذا أيضا من مذهبه. البخاري يرى جواز تقطيع الحديث. يعني إيه تقطيع الحديث؟ إن الحديث لو كان كبير ممكن يأخذ منه كل حتة يحطها في الباب بتاعها، فيأتي بإسناده وجزء من المتن المتعلق بإبر الصلاة، والحديث في حاجة في الزكاة يجيبه تاني في الزكاة، وفي حاجة في الحج يجيبه تالت في الحج ورابع وخامس، ثم بعد هذا يفعل الشيء الذي لا يفعله غيره عادة، وهو أنه يستنبط من الأحاديث معاني عجيبة لا تخطر على بال أحد قط، فيورد الحديث في الباب الذي يستنبط منه ذلك مما لا يخطر على بال أحد. ودوخ العلماء على حد ما قال أبو الطيب المتنبي، يقول الطيب أبو الطيب بيقول: أنام ملء جفوني عن شواردها ويسر الخلق جراها ويختصمون. يقول أنا ألقي القصيدة من دولي أو القصيدة وروح أنام، والناس تقعد طول الليل تفكر هو ترى هو قصده إيه، هل عنا ذلك أم لم يقصد، أم قصد شيئا آخر، أم قصد إيش بالضبط. فهو ينام ملء جفونه، يروح ينام ويمخمخ، والناس يسهر الخلق جراها، والناس يجلسون من أجل هذه الأبيات التي قالها، يختصمون في معنى كلامه. فكذلك كان البخاري يقول لهم الباب ومع الحديث ويمشي، فيقعد بقى العلماء يدوخ يا ترى هو ليه حط الحديث دوت في الباب دوت، وألفوا في هذا كتبا كثيرة، من ذلك كتاب كتاب ابن المنير الاسكندراني، وكتاب ابن بدر بن جماعة، وكتاب الكندهلوي، وفي كتب كثيرة. وطبعا من أحسن من تعنى التوفيق بين تراجم الأبواب والأحاديث الواردة فيها الحافظ ابن حجر العسقلاني فتح الباري، فقد جاء في هذا بما يعني يحسن أن يفرض في مصنف مستقل. يقول لك هو قال لي، ولما تدقق في اختيار البخاري في مناسباته تلك واختياره الأحاديث للأبواب العجيبة ترى فقها عزيزا، حاجة خيال تدل على عظم عقل ذلك الرجل. يعني مثلا في أول كتاب خالص في كتاب الطهارة، كتاب الوضوء، هناك يقول لك: باب الدم طاهر أم نجس، باب الدم طاهر أم نجس. الباب بيتكلم عن إيه؟ عن الدماء طهارتها ونجستها. ثم ساق حديث أبي قتادة: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم من يكلم في سبيله، يعني يجرح، إلا جاء يوم القيامة واللون دمه، يعني يفر، واللون لون الدم والريح ريح المسك. إيه علاقة الحديث دوت وده في فضل القتيل في سبيل الله أو الجريح في سبيل الله وإن الدم طاهر أو نجس؟ اللي بص كده من أول وهلة يقول لك هذا الكلام لا علاقة له بالباب. الباب بتكلم عن ايه؟ باب الدم طاهر ام نجس، والحديث بتكلم عن فضل دم الجريح في سبيل الله. لكن الذي يدقق اكثر يرى الرجل قد جاء بالحديث في عين محله، وانه قد جاء بدليل وحجة بارعة. ليه؟ قال لك الان الحديث بيقول ان المجروح في سبيل الله يأتي يوم القيامة وعليه الدم بتاعه، فلو أن دمه نجس هل يشرفه الله به يوم القيامة؟ لو كان الدم نجس في الدنيا كان ربنا يأمر بترك الشهيد هكذا لا يغسل ويترك بدمه النجس حتى يلقى الله بهذا النجس يوم القيامة ويشرفه الله به على رؤوس الأشهاد؟ مش ممكن. فلولا أن الدم طاهر لما أمر الشرع بإبقائه على جثة القتيل الشهيد وترك حتى يلقى الله به يوم القيامة، يلقى الله أحد بنجاسة؟ وهو في أحد أحسن من الشهيد؟ ما في أكرم من الشهداء إلى الأنبياء، فكيف يتركون يلقون الله بالنجاسات؟ مش ممكن. يبقى الدم طاهر. وهذا استدلال في محله. والصحيح الراجح عند أهل العلم فعلا أن الدم طاهر ليس نجسا، وأن النجس منه فقط دم الحيض بس، لما جاء في هذا من الآثار الخاصة بذلك. فشوف الاستدلال اللي يبص يقول ده بعيد قوي، لكن الذي يدقق يدل ينظر، فإذا عبقرية نادرة وإذا أمر لا يخطر على بالي سطحي. وهكذا كان فهم العلماء، عشان كده اللي يقول لك ان المشايخ المحدثين مش فقهاء ده جاهل. وقد افلت قلم الحافظ ابن رجب الحنبلي مرة، كما يحكي ذلك الحافظ السخاوي نقلا عن شيخ الحافظ ابن حجر. الحافظ ابن رجب الحنبلي كده مرة اتنرفز يعني على بعض تلاميذ الامام البخاري، وقال يعني لو لزم الامام احمد لكان خيرا له، لانه فقيه ودول ده محدث. فرد عليه الحافظ ردا عنيفا وقال كانه لم يسمع في الدنيا، كانه لم يرى ولم يسمع قول علي بن المديني، ما رايت في الدنيا مثل البخاري، وكان قد راى احمد وراى ابن معين وراى كل هؤلاء، ويقول ما رايت مثله من مديني شيخ البخاري، كان يقول ما رايت مثله اصلا في اي حاجه، فقها وعلما وذكاء وحرصا وحفظا وثقا وطلاعا كل حاجه. فالفقه والحديث قرينان، اعلم الناس بالحديث اعلمهم بالفقه. والمناظرة الشهيرة التي وقعت بين الإمام الشافعي رحمه الله وبين شيخه محمد بن الحسن الشيباني لما التقيا، وطبعا الشافعي تتلمذ على يد محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة، وكان أهل الرأي هم الغالبون في المناظرات لقوة عرضتهم وحسن عبارتهم وتمام استنباطهم، يقعدوا كده إيه فصصوها وضبطوها وإيه يجيبوها صح يعني. وكان أهل الحديث ما لهمش في الكلام ده، وقالوا ما يذكروا الحديث وشكرا، والناس تسمع الحديث ويكفيها بركة الحديث. فالإمام الشافعي أخذ الحديث عن مالك وأخذ الفقه والاستنباط وعلم الكلام هذا والرأي يعني عن محمد بن الحسن الشيباني. فجاء مرة وقعوا في بعض قاعدين بيتنظروا يعني كده، فمحمد بن الحسن وكان الشافعي رد عليه كتير ان اهل الحديث كانوا سكوتا حتى انطقهم الشافعي، فش بيقدروا يتكلموا مع في المناظرات لكم كما قلت، يقعدوا يروحوا في الكلام ويحوروا يجيبوه ما حد يرد عليهم. فكان اهل الحديث سكوتا حتى انطقهم الشافعي، تكلم بلسانهم، ولهذا سمي ناصر السنه، ورد على كتاب شيخه محمد حسن الشيباني اللي هو خطا، واهل المدينه رد عليه بالكلام المفحم في مجلس الرشيد. المهم فقعدوا مره كده في قعده، فمحمد بن الحسن بيقول للشافعي أيهما أعلم وأفقه، صاحبنا أم صاحبكم، مالك ولا أبو حنيفة؟ فقال له الشافعي أنا سأسألك وأجبني أنت لا ترد مشان، أيهما أعلم بكتاب الله؟ فقال محمد بن الحسن مالك. فقال له الشافعي أيهما أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال مالك نجم الحديث شيخنا كلنا. كان محمد بيروي عن مالك الموطأ. قال خلاص انتهى، وهل الفقه إلا الكتاب والسنة؟ قال بقي القياس. قال وهل يقاس إلا على كتاب أو سنة؟ ما هي برضه ما يروحش بعيد يعني. فأعلم الناس بالكتاب والسنة أعلمهم بالفقه، صح؟ هذا ما ضرى إن صحت القصة يعني، فيها شيء من التجاوز صحيح. والحافظ الذهبي يعني كان يقول والله رجلان إمامان كبيران لا نستطيع المفارقة بينهما، بين أبو حنيفة ومالك رضي الله عن الجميع يعني، وكلاهما له تأله وعبادة وزهد وعلم بالكتاب والسنة، لكن مالك في الحديث نجم، وأبو حنيفة في الاستنباط الناس في الفقه عليه عيان كما كان يقول الشافعي، والله يرحم الجميع. فكان أهل الحديث سكوتا حتى أنطقهم الإمام الشافعي، كان بدأ يتكلم بي يعني بلغة. فالإمام البخاري كان مع كونه محدثا فقيها، هو حد يظن ان المحدثين ليسوا فقهاء، هذا كلام مغالط ليس بصحيح. البخاري اخرج هذا الحديث في كتابه في 7 مواضع، اخرجه مسلم في كتاب الجهاد، واخرجه ابو داود كذلك، والترمذي، وتمام 6 اخرجوه جميعا. وكان بعض العلماء كالحافظ ابن حجر كان قال في فتح الباري وغيره، قال ووهم من ظن أن الإمام مالكا قد أخرج هذا الحديث. ليه؟ الحديث دوت كل اللي رووه في الدنيا على الأقل يعني في الكتب الستة كلهم كثير منهم بيرويه من طريق مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب، فكلهم بيخشوا من طريق مالك. القعنبي بيروي عن طريق مالك، والحميدي بيروي عن مالك، وكثيرون يروونه عن مالك، وكما قلت في البخاري ومسلم عامة هذه الكتب من طريق مالك عن يحيى بن سعيد بلسان المذكور. فبعض الناس عزاه لموطأ مالك، فجاء الحافظ ابن حجر وقال وليس في موطأ مالك، ووهم الحافظ، الحافظ نفسه اللي غلطان، لأن الحديث فعلا في موطأ مالك لكن في نسخة من موطأ مالك لم تكن عند الحافظ ابن حجر. شوف العلم مفوش فيه كبير، العلم ملوش نهاية. الحافظ ابن حجر لم يكن في زمانه أحد مثله أصلا، ولم يأتي بعده إلى الآن من يسفي ربعه، كان أعلم أهل زمانه، بل هو سيد الحفاظ المتأخرين في علم الحديث، فيش حد جه بعدين، لا سخاوي ولا سيوطي ولا بيولو، كلهم أطفال بالنسبة له، عيال عنده. فالحافظ ابن حجر كان هو خاتمة الحفاظ المتأخرين، ما جاش بعدين حد زيه، وكان يحفظ 200,000 حديث، وكان يقضى منه العجب في اطلاعه وتوسعه، حاجة يعني ما حصلتش. واللي عايز يشوف كتب يرى شوف ايه الجمال ده، ما هذه الرفعة، ومع ذلك بيغلط. فهو بيغلط العلماء اللي قالوا ان الحديث في الموطأ هو اللي غلطان، لانه هو ما خدش باله ان هو في نسخة مش عنده، الحديث في نسخة موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني، وهذه النسخة لم تكن مشتهرة في عصر الحافظ ابن حجر. فهو بص نسخة القعنبي اللي عنده، نسخة يحيى الليثي اللي عنده، بص في نسخ اللي عنده ما لقاهاش، قال لك مش موجود فيه. لكن الموطأ له حوالي 40 رواية، موجود منها 8 النهارده مطبوع منها فقط 8 روايات، وهي موجودة بالفعل في رواية محمد بن الحسن الشيباني، مطبوع عندنا منذ 60 سنة ولا حاجة. فعشان كده بنقول ان العلم ليس فيه جمود وليس له كبير، وفوق كل ذي علم عليم. والإمام الكبير مش معصوم، ممكن يغلط، لكن خد بالك خطأ الإمام الكبير في مسألة مش معناه ان هو خلاص سقط، وان الذي خطأه اعلم منه، لا، قد يخطأ على العالم الكبير شيء ويطلع عليه الطفل الصغير عادي، حتى يعلم الله الناس انه ليس هناك معصوم الا انبياؤه ولا كامل الا كتابه بس. فلعلامة نقص البشر انه قد يخفى على العالم الكبير الشيء من العلم يعرفه الصغير، فليس معنى هذا ان الصغير احسن من الكبير، لا، ولكن معناه ان الكبير غير معصوم، وان اي حد يؤخذ من قوله ويرد عليه كما قال وكان يقول الامام مالك رحمه الله تعالى. يعني احنا سنكتفي بهذا القدر اليوم، ونتم حديثنا عن الحديث الاول حتى يكون الكل معه الكتاب في اللقاء القادم ان شاء الله عز وجل.
ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب، كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. بالعلم بل بالأدب أعلى الرتب، عش العلماء واقرأ صنوف الكتب، ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب، كفاك أن تخرج من دنيا الورى.